بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، والآيتين بعدها. ما هو أصح المعاني في تفسيرها وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ ها أمين. أنه المألوف في السماوات والمألوف في الأرض، الذي يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. صححه هذا من؟ ابن كثير رحمه الله والقرطبي وغيره. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال رحمه الله: ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السابقة فقال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي كم تتابع إهلاكنا للأمم المكذبين، وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، ما لم نمكن لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي تنبت لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار يتمتعون بها ويتناولون منها ما يشتهون. فلم يشكروا الله على نعمه، بل أقبلوا على الشهوات وألهتهم أنواع الملذات، فجاءتهم رسلهم بالبينات فلم يصدقوها، بل ردوها وكذبوها، فأهلكهم الله بذنوبهم، وأنشأ من بعدهم قرنا آخرين. فهذه سنة الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين، فاعتبروا بمن قص الله عليكم نبأهم. بعد أن ذكر الله تعالى حال من كذب الرسول بعد أن جاءتهم الآيات وقامت عليهم حجة الله تعالى وكذبوا، ذكرهم الله تعالى بحال من كذب قبلهم من الأمم وكيف كان مصيرهم وإلى أي شيء آل أمرهم. فقال تعالى: ألم يروا والمراد رؤية تفيدهم علما وتفكرا وتدبرا، وإلا فالرؤية المجردة التي لا تنفع قد رأها هؤلاء، قد رأوا إما آثار من كان قبلهم ممن أهلك أو علموا أخبارهم، ولكن الله تعالى دعاهم إلى رؤية يأخذون منها العظة والعبرة وينتفعون بها، فقال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ أي أمم سابقة أهلكهم الله تعالى كانوا على هذه الأرض، والقرن هو العصر من الزمان، وقد اختلف فيه كثيرا، وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير 7 أقوال، وغيره ذكر غير ما ذكره في تفسير القرن وما هو مقداره. وأحسن هذه الأقوال قولان: القول الأول أن القرن 100 سنة، وهذا عزاه القرطبي في تفسيره إلى أكثر أهل الحديث، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن بسر: عش قرنا فعاش 100 سنة. والقول الثاني وهو الذي استظهره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره وقواه، أن المراد بالقرن أي العصر والدفعة من الناس في زمان معين، فإذا انقضت تلك الدفعة وانقرض أولئك الناس أو أكثرهم انقرض ذلك القرن، وإن بقي منهم بقية فيقال قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، وليس في كل قرن من هذه القرون 100 سنة بل أقل. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في بعض الروايات زيادة 4 ثم الذين يلونهم. قالوا: فالقرن هو الطائفة من الناس أو الأمة من الناس الذين يعيشون في عصر معين، وسموا بذلك نسبة إلى الاقتران، أي أنهم متقارنون في الوجود. ووجدوا مقرونين بعضهم ببعض، ولذا كان قرن الصحابة هو ما دام أن أكثر الصحابة موجودين، ما دام أن أكثر الصحابة موجودون فلا يزال قرن الصحابة، فإذا ذهبوا أو ذهب أكثرهم ولم يبق منهم إلا قليل والأكثر من الموجودين من التابعين فهو قرن التابعين، وإن كان لا يزال بقي صحابة. وهذا أقرب ما يقال، قد يكون 100 سنة وقد يكون أكثر وقد يكون أقل باعتبار قرون، والقرون الأولى المتقدمة ربما كان القرن أكثر من 100 سنة وأكثر من 200 سنة، فكانوا يعمرون وتطول أعمارهم. نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، فالقرن يختلف باختلاف الأزمنة، ويكون القرن وجود أناس مقترنين متعاصرين إما من العلماء أو من طبقة واحدة من الناس، فإذا انقرض أولئك وأكثرهم انقرض قرنهم وجاء قرن آخر. وهذا ظاهر القرآن: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. ما المراد بالقرن الذي أهلكه الله عز وجل؟ ها؟ أي دفع معينة من الناس. وقال الله عز وجل: وقرونا بين ذلك كثيرة. ليس المراد مئة سنة، لكن المراد قرونا بين ذلك كثيرة، أي أمما، أمة ثم انقضت ثم أمة ثم انقضت. وهذا هو ظاهر الآيات، أن القرن ليس العبرة به فيه بالزمان وبمدة معينة، ولكن العبرة فيه بوجود أهله وأناس مقترنين في الوجود فيذهبون ويأتي غيرهم. وهكذا الأمم كانت، يهلك الله عز وجل أمة مكذبة ثم يأتي بأمة أخرى. فالقرن الأول، الأمة الأولى، هي قرن ذهبت وجاء قرن آخر، كما هو ظاهر هذه الآية أيضا: وإنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وكلما هلك قرن جاء بعده قرن. فقال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. أي ما كان لهم من التمكين في الأرض، إما بقوة أجسادهم أو بكثرة أموالهم أو بكثرة ملكهم وقدرتهم على الأشياء. كانت الأمم السابقة أقوى من هذه الأمة، كانوا ينحتون الجبال كما أخبر الله تعالى عنهم. مكناهم في الأرض، أي بسائر وجوه التمكين. فأوجه التمكين إما تكون مالا وإما قوة وإما ملكا وإما كثرة. فمعنى أن الله تعالى أعطاهم من هذه الأمور ما لم يعطي المشركين الذين خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. وهذا انتقال من الغيبة إلى الخطاب، كان أولا يتكلم عن غائبين ألم يروا ثم خاطبهم. وهذا الأسلوب نافع وهو كثير في القرآن، وقد يأتي العكس من خطاب إلى غيبة، وفيه لفت للانتباه، وفيه دعوة إلى التفكر أكثر والتركيز فيما يقرأه الإنسان. ثم قال الله: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. السماء المراد به المطر، ويطلق السماء في لغة العرب ويراد به المطر كثيرا: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. والمراد بالسماء المطر. وقال زيد بن خالد رضي الله عنه: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل. والمراد على إثر مطر كان من الليل. ويطلق السماء على المطر لأن نزوله من السماء، فأطلق عليه ذلك باعتبار المكان الذي ينزل منه. قال الله تعالى: وأرسلنا السماء عليهم، أي المطر عليهم، مدرارا. والمدرار معناه هو الكثير المتتابع الذي لا ينقطع حسب الحاجة، ومنه الدر، ودرت الناقة على ولدها، أي جاءت باللبن وقت حاجته إليه ولم ينقطع عنه. فمعنى مذرارا أي كثيرا متتابعا لم يغب عن حاجتهم. وليس معنى أنه يستمر استمرارا دائما حتى يحصل منه ضرر، ولكن المراد مذرار أي حسب الحاجة، ولم ينقطع عنهم وهم محتاجون إليه، بل تابع الله تعالى عليهم ذلك وأنزله شيئا بعد شيء حسب حاجتهم. وهذا تمكين عظيم، أي لا ينقطع عنهم المطر، وكلما احتاجوا إليه جاءهم ولم يصبهم حاجة إليه. وهذا من التمكين في الأرض. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. والمراد من تحتهم أي من تحت بيوتهم ومن تحت أشجارهم، كما قال فرعون، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي من تحت القصور والبيوت ومن بينها تجري الأنهار. وتأمل هذا الوصف فيما كان عليه الأمم السابقة، تمكين في الأرض، أرزاق واسعة، أمطار مستمرة، أنهار جارية، فهم في غاية التمكين في الأرض، ومع ذلك كانوا أقوياء في أجسادهم متمكنين في أرضهم. قال الله عز وجل فأهلكناهم بذنوبهم، لما عصوا الله تعالى وخالفوا أمره وارتكبوا الذنوب استحقوا الهلاك. والباء هنا سببية، فأهلكناهم بذنوبهم أي بسببها، وهذا غاية التذكير فيه للمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو موعظة بليغة، أي يقول أنتم لستم كهؤلاء، فلستم بأشد تمكينا منهم، وليس لكم هذه الأرزاق، بل كانوا في جوع حين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال المغيرة بن شعبة كانوا يأكلون الشجر والجلود، فكانوا في جوع وفي شدة وشقاء، ولم يكونوا في ذلك التمكن والقوة، ومع ذلك نبيهم أكرم على الله تعالى من كل الأنبياء قبله، وأعظم منزلة عند الله عز وجل من كل الأنبياء قبله، أي فيقول الله عز وجل لهم لستم بأقوى ممن قبلكم، ولستم بأشد تمكينا ممن قبلكم، ونبيكم أكرم على الله وأعلى منزلة عنده من كل الأنبياء قبله، فإهلاككم ليس ببعيد إن لم تستجيبوا لهذا النبي ولم تدخلوا في الدين الذي دعاكم إليه. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بعد أن أهلك الله عز وجل أولئك الأمم، كلما أهلك أمة أنشأ الله قرنا آخر، وهكذا. هل كل القرون الذين أنشأهم الله أطاعوا؟ منهم من أطاع ومنهم من عصى، ومنهم من كان مآله كمآل من قبله بالإهلاك، فأنتم اعتبروا بذلك وانظروا فيه. ودعاهم الله عز وجل إلى الرؤية التي تفيدهم علما وتدبرا ويقينا، أي أنكم إن لم تطيعوا بل لازلتم على ذنوبكم ومخالفة أمر الله عز وجل، أن مآلكم مآل الأمم السابقة بالهلاك. ويا لها من موعظة عظيمة في هذه الآية أنزلها الله تعالى على نبيه يعظ بها المشركين في ذلك الزمان، وهكذا يتعظ بها كل مسلم، أن ينظر في حاله وأنه وأن إهلاكه يسير وهين على الله عز وجل إن لم ينقد لطاعة الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا قوله وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين يؤيد ما سبق أن القرن هو الأمة التي تعيش من الناس مجتمعة في زمن معين ثم ينقرضون، سواء كانوا في 100 عام أو أقل من ذلك أو أكثر. ثم بيّن الله تعالى بعد ذلك بعضا أيضا من عناده، شيئا من عنادهم وكفرهم، سيأتي إن شاء الله.